بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن العالم إذا مات بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
مؤسسة العقيدة الإسلامية في مطلع حديثها للأمة الإسلامية جمعاء تقول وبكل ألم: إنا لله وإنا إليه راجعون.
واحزن قلباه ممن فقده جلل ومن له في فؤادي روضة النزل
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ولقد انسلم من الإسلام ثلمة، وسقط سد منيع، وجفت ينابيع غزيرة، وأصبح العوض عزيزا.
هوى من العلم صرح، واختفى قمر فهل يطيب ثرا إذ يفقد القمر.
ولقد بكت السماء حقا، وفقدت الأرض عالما عزيزا وشيخا كبيرا من بقية علماء السلف في الخلف.
إنما الدنيا كظل زائل، أو كضيف بات ليلا فارتحل، أو كضيف قد يراه نائم، أو كبرق لاح في أفق الأمل.
هل من سالك بعد الشيخ فيه العوض؟
فجعت لفرط فراقك الإخوان، وتأججت بقلوبهم نيران.
نرتيه اليوم حقا وصدقا، فأروني اليوم مثله.
في كل قلب من فراقك لوعة، وبكل عين مدمعا هتان.
هذا هو همه الأكبر، مهما كلفه ذلك من ثمن، حتى أنه كان يلقي دروسه المعدادة في العشر الأخيرة من رمضان على ثقل لسانه وازدياد مرضه، يريد أن يوضح للمسلمين أحكام الدين.
بداية المرأة أن تسافر بلا محرم، لا للتمييز ولا للحج ولا للعمرة. تقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس: لا تسافر امرأة إلا مع ذكر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني شككت في غزوتي كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأة.
ها إننا يا شيخ في حلقات درسك قاعدون، ما بال صوتك لا يجيب، ما بال طلعتك البهية لا تضيء، ما بال مجلسك المهيب العبد يخشاه السكون. يا شيخ إنا ها هنا في طهر مكة في بريدة جالسون، فعلى ما لا تأتي إلينا؟ أين ابتسامتك الرضية؟ أين ذاك الشرح؟ أين يا شيخ قد بحت حناجرنا، فلا تبخل علينا. مهلا، لقد مات الذي تدعون.
إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما. لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، مصيبة ما أعظمها على المسلمين.
لقد انتقل إلى رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ العلامة الفقيه الإمام الجهبذ الزاهد محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من شهر شوال من عام 1421 للهجرة، رحم الله فضيلة الشيخ وتغمده بواسع رحمته وأحسن الله عزاءنا. ربنا آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. يا ابن عثيمين والموعد الجنة، والموعد الجنة يا ابن عثيمين والموعد الجنة.
الشيخ علي بن حمزة العمل.
الحمد لله على كل حال والمأمول في الرحمة بعد المآل، قضى وأمر وحكم ودبر، لا يرد أمره ولا يعقب حكمه، نفدت مشيئته ومضى قضاؤه وقدره، تفرد بالبقاء والدوام وحكم بالموت على جميع الأنام، كل يوم هو في شأن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أحمده تعالى فهو العليم بأحوال العباد، وأرضى بأمره فهو الخبير بمصالح البلاد، وأشهد أن لا إله إلا الله قهر العباد بالموت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يغير ربنا ولا يتغير، ويبدل ولا يتبدل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير العباد وسيد العلماء والزهاد وإمام المسلمين ورحمة رب العالمين، ورث علمه للعلماء فزادوا به ذكاء وصفاء ورفعة عند الله وعليا. اللهم صل وسلم وبارك على النور الوهاج والسراج الوقاد وقرة عيون المسلمين، ومن كان في فقده ألم للأولين والآخرين، وألقي حتى في الجمادات حبه فكانت لإهداء السلام له تهدى، وفارق جذعا كان يخطب عنده فأن أنين الأم إذ تجد الفقدا، يحن إليه الجذع يا قوم هكذا، أما نحن أولى أن نحن له وجدا. إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة فليس وفاء أن نطيق له بعدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الكرام، الليل مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. نعم، لقد انتهى العمر ودخل العبد الصالح القبر، وحلت فجيعة الإسلام، تعثرت الحروف فما لنفسي، أخطب قد دهاها بل رزاها، حبيب كان بالقرآن يهدي ويشفي النفس من داء غزاها، أحبته القلوب لوجه ربي وعاشت في قناعات تراها، أحس بأن ما أبقاه بحر وبحر العلم للدنيا نداها، أدار العلم في الحلقات يفتي، سنين العمر في الفتيا قضاها، عنيزة قد دهاها اليوم خطب عظيم شل معصمها رماها، تقطعت القلوب على فراق وسال الدمع من حزن أتاها، مجالس ذكرنا باتت قفارا، تحن إلى أحاديث رواها بشرح بل بفقه بل بفهم، تصاغرت الشروح إذا تلاها، نظرت بمكتبي فرأيت شرحا، فهيج من مآق عين ماها، فليت الشعر يمحو بعض حزني فيرحل بالقلوب إلى مداها، بقاع الأرض تشكي وهي تبكي وتنعي النجم لما أنغشاها، ومكة في أراضيها حنين فشيخ العلم يرقد في رباها، سنبكي النجم حين تهوى الأرض، نجوم الليل قد يخبو سناها، سل الأرض الحرام وسل سماها، وسل كل القصيم ومن وطاها، أفقد الشيخ شل ربوع أرض تحدثك المصاب بما رزاها، حبيب للورى حر أبي، منار للهدى أرخى ضياها، أصولي وفقهي كبير سروح للعلوم قد ابتناها، أرى شعري أتى بحروف نقص فحرف الوصف عن شفتي يتاها، فوسع قبره أدخله ربي جنان الخلد في عالي علاها. هكذا أيها الإخوة، شاءت حكمة الله أن يتأوه هذا المنبر المسكين مرة أخرى ليعيش مصيبة أخرى ويبكي حزنا وألما، لتتشابك دموعه مع دموع الغمام، كما قيل لابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل جلاله: فما بكت عليهم السماء والأرض. قيل لابن عباس: وهل تبكي السماء على أحد؟ قال: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء، منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء فقده فبكى عليه، وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه الأرض. إن العالم إذا مات بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. ولقد انثلم من الإسلام ثلمة، وسقط سد منيع، وجفت ينابيع غزيرة، وأصبح العوض عزيزا. قال الإمام محمد بن الحسين رحمه الله: فما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير منهم كيف يؤدون الفرائض، ولا كيف يجتنبون المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين. وقال كعب رحمه الله: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله، موت العالم نجم يطمس، وموت العالم كسر لا يجبر، وثمة لا تسد بأبي وأمي. العلماء هم ضالتي إذا لم ألقهم، ولا خير في الناس إلا بهم. ولقد بكت السماء حقا، وفقدت الأرض عالما عزيزا وشيخا كبيرا من بقية علماء السلف في الخلف، سفير العلماء والدعوة، ومرشد الشباب، وفقيه الصحوة في أرض الحرمين الشريفين، بركة العلماء، وأستاذ الزهاد، الإمام السلفي الفقيه، والزاهد الرباني البصير، شمس الدين محمد بن صالح بن عثيمين، من أجمع الناس على حبه، نرتيه اليوم حقا وصدقا، فأروني اليوم مثله. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. قيل: يا ابن مسعود، إنه يأتي علينا العام بخصب ورزق وخير، وهذا العام لا خصب فيه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ذهاب العلم والعلماء، قد كان قبلكم عمر فأروني العام مثله. إي وربي فمن مثل هؤلاء العلماء. إذا كانت الغيوم أيها الإخوة تبكي، وإذا كانت الأرض الجذباء تبكي، فحق لكل مؤمن أن يبكي. إننا نودع إماما من أئمة الدين وزاهدا من زهاد المسلمين، جمع فأوعى وخاف واتقى، رجل نحسبه ممن يخاف الله ويتقيه ولا نزكي أحدا على الله، شابت شيبته في الإسلام، مجاهد مناضل، صبور متحمل، ما ذكرت الجزيرة العربية إلا وذكر هذا الرجل، ألصق العلماء بالشباب، فتح قلبه للشباب في زمان فتحت فيه الشهوات أبوابها، وبسط فيه أهل الغفلة أموالهم لإغراق الشباب فيما لا يرضي الله. انبرى هذا العالم الرباني فما تحرك من جامعه إلا لماما، حتى في أوقات العطل والصيف يقعد على كبر سنه يدرس الشباب ويعلمهم ويوجههم وينصحهم. والله لقد كان أمة لوحده وفيهم طوى العالم الأكبر، مدرسة في التربية والتعليم ذو أسلوب أخاذ وطريقة في التعليم أصيلة. كيف لا يكون ذلك وقد أخذ علمه عن شيخه العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله؟ يشهد بهذا العالم الشيخ الجليل عبد الله البسام، يقول عن شيخنا: صاحبته في أيام الصبا عندما كنا نقرأ في الكتاتيب في مدينة عنيزة، ثم شرعنا بالقراءة على شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، فتزاملت أنا والشيخ محمد نحو 10 سنوات قرأنا فيها الكثير من العلوم الشرعية والعلوم العربية على يد شيخنا عبد الرحمن، وكان لي مع الشيخ محمد رحمه الله زمالة خاصة، فكنت أنا وإياه نتحفظ المتون العلمية من الحديث كبلوغ المرام وعمدة الأحكام، ومن كتب الفقه في مختصر المقنع، ومن كتب اللغة العربية كألفية ابن مالك والقطر لابن هشام، وكنا نتدارس هذه الفنون في الفترات التي لا يكون فيها درس شيخنا ابن سعدي رحمه الله، فيما بعد العصر والساعات الأولى من الليل، كما كنا مرتبين وقتا خاصا لدراسة القرآن الكريم، وكل منا يحفظ القرآن ونتدارسه، يقرأ هو حزب وأنا بعده حزب، ومضينا على ذلك نحو 10 سنوات بين العلوم الشرعية والعربية ومدارسة كتاب الله، حتى التحقت أنا بدار التوحيد في الطائف، والتحق هو بالمعهد العلمي في الرياض، فتفرقنا، وشاءت حكمة الله أن نجتمع في السنين الأخيرة في زمالة خاصة في مجلس كبار العلماء كنا عضوين فيه، كما كنا عضوين في التوعية الإسلامية. وإنني لأسأل الله أن يغفر له وأن يعوض على المسلمين بفضله عالما آخر يعظم الله تعالى الأجور، ويرحم المسلمين بفقده وأسرته وعارفيه خاصة. ولا أقول إلا الحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي ميز الشيخ أيها الإخوة وأظهر جميله، إنه عالم بحق، درس العلم الشرعي على أصوله وتمكن من دراسته على شيوخه. أيها الإخوة أيها الشباب، هذا هو العلم الأصيل، جثي على الركب وصبر على التحصيل وعكوف على البحث على أيدي العلماء والربانيين، لتمضي سنين من العمر في السماع والسؤال والتربية بالعمل والبحث والتأصيل، لنرى بعد ذلك عذوبة العلم. إن منصب الإمامة في آفاق الدنيا أو في آفاق الدين يتطلب صبر السنين وتغضين الجبين، فليضع المرء نفسه أولا في عزلة وفي صمت وفي تؤدة، كالشجرة التي يختفي أصلها في ظلمة التراب أمدا، تتكون فيه التكون الصحيح ثم تبدأ تشق طريقها إلى الهواء والضوء. ما ضر الشباب أن يتواروا قليلا أو كثيرا، فلا يطلعوا على الناس إلا بعد أن تكتمل ملكاتهم، ثم بعد ذلك يظهروا ويخرجوا وقد تعمق إيمانهم، فإن الذي يطلب وجوه الناس يسقط من عين الله. لقد خدم هذا الشيخ الشباب ففتح لهم أبواب عمارة سكنية في القصيم، يفد إليه الطلاب ويقدم إليه الناس من كل مكان، ولقد رأيت رجلا من أوروبا قادم إلى هذه الديار، فسألته عن مجيئه فقال لي: أتيت لأطلب العلم في فترة الصيف على يد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. كان رحمه الله يتحرى الإفتاء بما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاهما في الأصول واعيا لأحوال الناس، فسبحان من جمع الله له قلوب الناس فاجتمعت على قبول فتواه ورأيه. يجمع الشباب وأهل الدعوة ولا يفرق. كانت آراؤه الفقهية التي يرى فيها الصواب والحق إن كانت تسبب خلافا فيأخذ برأي غيره من العلماء لطالما أنه خلاف فقهي، لكي يجمع القلوب ويرحم الشباب. كان لا يرى دعاء الختم مع الإمام في صلاة القيام، ولكنه كان يصلي العشر الأخيرة مع الناس ويقوم في ليلة الختم ويدعو معهم ويدعو مع الإمام. فعندما يسأل بذلك قال: نأخذ بآراء غيرنا من العلماء والفقهاء. هكذا كان رحمه الله رحيما يقرب ويجمع. وذكر له أحد الشباب يوما كلاما عن بعض الدعاة والعلماء والعارفين من أهل العلم والدعوة يتكلمون فيهم وينقصون من قدرهم، فرفع الشيخ صوته فيهم: أتتكلمون في العلماء والدعاة؟ حتى أنه ذكر له يوم من الأيام عن أحد الدعاة المشهورين من خارج هذه البلاد يتحدث في إحدى الأشرطة بحديث فيه عرض لمسائل خاطئة وآراء في العقيدة غير صحيحة، فلم يتحدث الشيخ عنه قط، بل طلب مقابلة هذا الشيخ فجاءه من بلده، واستمع الشيخ إلى قوله، فلما عرف الحقيقة طلب منه أن يوضح ويبين الصواب وأن ينشره للناس. هكذا كان رحمه الله يمثل دور العالم المتثبت غير المتسرع. كان الشيخ رحمه الله قريبا من الناس، حبيبا مألوفا، يتمتع بأخلاق عالية. خرجت يوما من الأيام من الحرم المكي فرأيت الشيخ فسلمت عليه، فمسك بيدي وذهب بي إلى بيته بجوار الحرم. فلما نزلنا من المسجد الحرام بدأ الناس يجتمعون حوله ذات اليمين وذات الشمال، فكثرت الأعداد حتى أنه والله قد مالت غترته وما لبسته، والناس قد حطموه واجتمعوا حوله وآذوه. فجاء ضابطان رأوا المنظر ففرقوا الناس، فرآهم الشيخ فقال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نبعد الناس عنك. قال: دعوا الناس واتركوهم يسألون عن أحكام الدين. ثم استمرنا في طريقنا إلى بيت الشيخ، فلما رأيت زحمة الناس وكثرتهم عليه وقد آذوه قررت أن أنسحب قليلا، فخرجت شيئا فشيئا وابتعدت عن الشيخ، فإذ بالموكب المهيب يقف، فنظرت إلى الشيخ لأرى هذا الوقوف ما هو سببه، فإذ بالشيخ يلتفت إلى الوراء، كنت بجواره وقد مسك بيدي، فأين عنه الآن؟ فلما رآني مد يده وقال: تعال، فجئت إليه فمسك بيدي. هكذا كان رحمه الله رحيما حتى في هذه الأوقات في شدة الزحمة وحطام الناس. إنه والله قلب الصحوة ونبضها وعماد أركانها وأسسها. كان الشيخ رحمه الله عارفا بأحوال المسلمين، يلقي الدروس العلمية لأهل أوروبا ودول الخليج عن طريق الهاتف، شارك في الصحافة والتلفاز، المهم نشر الدعوة الصحيحة، هذا هو همه الأكبر مهما كلفه ذلك من ثمن. حتى أنه كان يلقي دروسه المعتادة في العشر الأخيرة من رمضان على ثقل لسانه وازدياد مرضه، يريد أن يوضح للمسلمين أحكام الدين. في حج عام 1416 يقول أحد الدعاة: كنت مرافقا لسماحته وهو يزور الحجاج كعادته في كل سنة، يسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم في مطار الملك عبد العزيز بجدة. ودخلنا صالة الاستقبال وكان فيها حجاج من جمهورية من الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت الحكم الروسي، وكان أصغرهم سنا قد بلغ 60 من عمره، ليس فيهم من يتكلم العربية. فسأل الشيخ إن كان معهم مترجم يترجم الكلام، فلم يجدوا إلا شابا
في استقبالهم يتحدث بلسانهم، فطلبنا منه أن يترجم كلام الشيخ فوافق، فأخذ الشيخ يتحدث والشاب يترجم. وبينما نحن في الحديث إذ بشاب يركض، علمنا فيما بعد أنه مرشد الحملة، وإذ به يتحدث العربية بطلاقة، فطلبنا منه أن يحدثنا وأن يترجم كلام شيخنا، فأخذ مكبر الصوت وهو لا يعلم من هو الشيخ الذي أمامه، الشيخ يتحدث وهذا الشاب يترجم. فلما انتهينا قلنا له هذا الشيخ محمد العثيمين، فإذ بالشاب ينظر إلى الشيخ باستغراب وقد اتسعت حدقتا عينه، وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، فاستغربنا من معرفته لهذا الاسم وقلنا نعم، فاقترب من الشيخ وضمه بذراعيه وأخذت الدموع تنهال من عينيه وهو يقول الشيخ محمد الشيخ محمد، يكرر اسمه فرحا، الشيخ محمد الشيخ محمد، يكرر اسمه فرحا. ثم ما لبث أن أخذ مكبر الصوت ونادى في أفراد الحملة بكلام لم نفهم منه سوى ترديده لاسم الشيخ، وكانت المفاجأة أكبر عندما أخذ أفراد الحملة يبكون وارتفعت أصواتهم وكلهم يرددون اسمه الشيخ العثيمين الشيخ العثيمين. فقال الشاب يا شيخ هؤلاء كلهم طلابك، كانوا يدرسون كتبك في الأقبية وتحت الأرض لما كان تعليم الإسلام عندنا ممنوعا، وهم في شوق للسلام عليك، فهل تأذن لهم؟ فأذن لهم الشيخ، فأقبلوا يتوافدون يقبلون ويقبلون رأسه ويديه وهم يبكون ويرددون اسمه. كان الشيخ رحمه الله يدعو إلى إصلاح السرائر وتزكية النفوس والاهتمام بصفائها والخوف من الله ومراقبته. جلست في المدينة النبوية في مجلس الشيخ المبارك أبي بكر الجزائري انتظر قدومه لنستمع إلى درسه، فإذ بشيخ مهيب وبيض الوجه متألق رحيم جلس على الكرسي فقال نجلس اليوم في درس الشيخ العالم الفاضل أبي بكر الجزائري. فإذ بالشيخ محمد يدرس الناس ويبين شيئا من أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، ففسر آيات تلاها الإمام من سورة الطارق. فلما وصل إلى قول الله جل جلاله يوم تبلى السرائر فدمعت عين الشيخ وبكى الناس من حوله وهو يوصيهم بإصلاح السريرة والخوف من الله ومراقبة القلوب في يوم تفتضح فيه الأعمال ويبرز فيه ما في داخل القلوب، تذكرت حينها قول أبي حاتم رحمه الله الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته أن يثني بطلب العلم والمداومة عليه. أول الأمور صفاء القلب وإصلاح السريرة، ثم بعد ذلك طلب العلم والاستمرار فيه. هكذا هم العلماء الربانيون، لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. هكذا يرحل العلماء والدعاء وقد وضعوا بصماتهم على الأرض، فقدم لهم في الجزيرة وأخرى في أوروبا ينشرون رسالة الإسلام ويتشرفون بخدمة هذا الدين. لقد مر رواد الدعوة والإصلاح سريعا في سنين من الحياة متقاربة، بدءا بفقيه الأمة وشيخ الدعوة سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، ومحدث الدنيا ومحقق العلم محمد ناصر الدين الألباني، وشيخ العامة وأديب الساحة علي الطنطاوي، والشيخ الزاهد أبي الحسن الندوي، وفقيه العصر مصطفى الزرقا، وقاضي المدينة عطية محمد سالم، والشيخ القرآني مناع القطان، وكوكبة من العلماء والدعاء لله درهم وجبر الله المصاب بفقههم. إننا لا نبكيهم اليوم لموت أجسادهم لا، ولكن نبكي لانقطاع الخير ودروس العلم، وإلا فالعلماء وإن ماتوا فتراثهم يشهد وكتبهم تعلم وصدق نواياهم يبقي الأثر وإن مضوا، فيا رب حي رخام القبر مسكنوه ويا رب ميت على أقدامه انتصبا. فالعلماء أحياء وإن وور التراب وإن ذهبت شخوصهم، فهم أحياء بعلمهم أحياء بتراثهم أحياء بتربيتهم، أحياء بالبقية الباقية من طلابهم. هكذا مضى العلماء، وهكذا رحل زين الشيوخ. ها إننا يا شيخ في حلقات درسك قاعدون، ما بال صوتك لا يجيء، ما بال طلعتك البهية لا تضيء، ما بال مجلسك المهيب العذب يغشاه السكون. يا شيخ إنا هاهنا في طهر مكة في بريدة جالسون، فعلام لا تأتي إلينا، أين ابتسامتك الرضية، أين ذاك الشرح، أين؟ يا شيخ قد بحت حناجرنا فلا تبخل علينا. مهلا، لقد مات الذي تدعون، فانصرفوا جميعا، لن تبصروا من بعد هذا اليوم صبحة، لن تسمعوا يا قوم شرحة، عودوا فليس سوى الصدى والذكريات، وصراخ محزون يقول الشيخ مات، ونداء مكلوم يقول الشيخ مات، وبكاء مجروح يقول الشيخ مات. مات الصابر المحتسب الذي تألم في يوم مرضه، يتأثر فيقول له أهله وأبناؤه: أتتألم يا أبانا؟ فيقول: لا، والأطباء يعلمون أنه يتألم. فإذا اشتد عليه الألم جدا عض بأسنانه على شفتيه، يصبر ويحتسب من أجل الله. وجاءت اللحظات الأخيرة من عمره، يروي ذلك ولده فيقول: كانت حالة الشيخ مستقرة صحية يوم الأربعاء، يوم وفاته حتى الساعة الواحدة ظهرا، فقد كان مستلقيا مفتحا عينيه، وقد بدا عليه التعب الشديد، وبدأ العرق يخرج منه وكأنه يشعر بشيء، فلوحظ أنه يكرر ذكر الله، وتبين ذلك في حركة أصبعه شفتيه، وقد كان القلب وجميع أجهزته طبيعية، فذلك التنفس، وكان الأكسجين موضوعا في فم الشيخ إلى أعلى درجته. ومع ذلك كان لدى الشيخ هبوط في الأكسجين، حتى استدعينا الأطباء فحمروا جميعا إلى غرفة الشيخ، فقالوا حسب علمهم إن هذا بداية خروج الروح. فبدأ الموجودون عنده في الغرفة، ومنهم أخاه عبد الرحمن وابنه عبد الرحمن يذكرون الله ويقرؤون عليه سورة ياسين، وبعدها شاهدوا رعشة خفيفة جدا، وخرجت الروح وتوقفت جميع الأجهزة. فلما جاءت لحظة غسيله وتكفينه، شاهد أبناؤه نورا وبشاشة في الوجه وسهولة في التغسيل، حتى إن المغسلون تفاجأوا من نظافة الشيخ عندما أتوا به، وكانوا يعتقدون أنه قد غسل قبل مجيئه، وبسبب ارتخاء في الفكين كان فم الشيخ مفتوحا، ظاهرة أسنانه مبتسمة. فحاول ابنه عبد الرحمن قفل فم الشيخ لمدة نصف ساعة، ومع ذلك لم يستطيعوا، فبقي هذا الشيخ المبتسم ليلاقي الله سبحانه وتعالى مبتسما. لقد سلك الشيخ محمد في جادة الرحمة والعلم والدعوة، فأحسن السلوك ولقي من ربه خيرا كثيرا، واكتال من الوفاء من شباب الدعوة، وإن جنازته لتشهد، فقد زاد عدد الذين شيعوه على نصف مليون في موكب وقور وتظاهرة إيمانية مميزة، وارتفع النحيب يبكون هذا الصوت الحنون والمعلم الهادئ، يبكون الليالي الأخيرات من العشر من رمضان، يبكون هذا الصوت الذي كان كالبلبل الجذلان في أيامه الأخيرة مغردا بنبع العلم والحكمة، يبكون الأخلاق، يبكون جمع الصف وتوحيد الكلمة، يبكون الجامع الكبير، يبكيه مكان الصلاة، يبكيه السائلون والمفتون، يبكيه من كان ينتظر يوم الدرس ليتعلم ويسأل، وتبكيه المآسي التي كان يقف بحكمته وجرأته ليدمر الجراح ويوقف المأساة وسوء الفعال، يبكيه إخوانه من خارج هذه الديار فجعت بفرط فراقك الإخوان وتأججت بقلوبهم نيران. يا زهرة النسرين بل لها الندى، يا ورد يا قداح يا ريحان، كالبلبل الجذلان كنت مغردا تشدو فتطرب حولك الأغصان، خلا وفي ساكن متواضع بمكارم وفضائل مزدان،
خلقا وخلقا كنت فينا آية كالشمس ليس يعوزها برهان. فارقت صحبك يا محمد ولم يكن يحلو لصحبك منكم الهجران. في كل قلب من فراقك لوعة وبكل عين مدمع هتان. ما شيعنك وإنما قد شيعوا فيك النزاهة أيها الإنسان. والتف صحبك حول نعشك مثلما تلتف حول المقلة الأجفان. كل ينادي يا محمد فلم تجب أحدا وكلك منطق ولسان. وسكنت تنظر للوفاء مجسما من إخوة الأيام كنت وكانوا. يا راحلا عنا ولست براحل القلب قبرك صار والوجدان. صف الصلاة به مكانك فارغ تبدو عليه ضراعة وحنان. وتساءل المحراب عنك وعهده يعلو به لدعائك الأرنان. والعشر الأخيرة لا يكف نحيبها حزنا عليك ويصرخ الشبان. أيها الإخوة هل من سالك بعد الشيخ فيه العوض يواصل ويتصدى للأجر؟ لقد مر الهمام فمن ذا الذي يرشحه القدر لخلافته؟ مر العالم الرباني فمن ذا الذي يهيئ نفسه ويربي قلبه؟ اللهم يا أرحم الراحمين أنزل شآبيب رحمتك على الشيخ محمد والرهط الذين صدقك من العلماء الربانيين والدعاة المعلمين وأساتذة التربية الإيمانية والشهداء والصالحين. واغفر لهم جميعا وارفع مكانتهم عندك وأدخلهم الجنان العارية. ولقد أتقنوا العمل فأجزل لهم الثواب إنك أنت العفو الودود الوهاب. آمين. وفي كل دعاة الإسلام بركة إذا عزموا عزمات الخير وأخلصوا النيات. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أين جسمي وقوتي هدها السقم والبلا قد تلاشت وودعت وانقضى العمر وانجلى. أين جسمي وقوتي هدها السقم والبلا قد تلاشت وودعت وانقضى العمر وانجلى. فاغفروا مساوئي واسألوا الله للعلا. فأنا اليوم راحل 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 وغدا يحشر الملائكة.
ففي هذه الليلة ليلة الأربعاء 30 من شهر رمضان المبارك لعام 21,400 يبدأ اللقاء 12 بين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وإخوانه في المسجد الحرام ومن يستمع إليه في غيره. والآن لنترك الموقع لفضيلة الشيخ للكلام على ما تيسر والإجابة على الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن هذه الليلة هي الليلة الموفية للثلاثين من شهر رمضان المبارك عام 21,400. والله أعلم أنه يكون هو آخر اللقاء في هذا الشهر المبارك في المسجد الحرام. أيها الإخوة الكرام لقد من الله على عباده في استكمال هذا الشهر المبارك وبما سيسبق من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلها وديعة لنا عنده مغفرة للذنوب وتكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات. السنة الهجرية ليس فيها إلا ثلاثة أعوام إلا ثلاثة أعياد فقط. العيد الأول عيد الفطر من رمضان، والعيد الثاني عيد النحر، والعيد الثالث عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة.
هذه الأعياد لها مناسبات عظيمة. فعيد الفطر مناسبته واضحة، وهو أنه ختام لاستكمال ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، وحق للمسلمين أن يفرحوا باستكمال هذا الركن، لأن الإنسان إذا استكمله ومن الله عليه بالقبول فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه مناسبة عظيمة. وللصائم عند فطره من رمضان، بل وعند فطره من كل يوم، فرحتان: الفرحة الأولى فرحة بإكمال يوم أو شهره، وهذه الفرحة فرحة بما من الله به عليه من استكمال الشهر أو اليوم، وبما من الله به عليه من الثواب الجزيل على هذا اليوم. وأما الأضحى فهو عيد عظيم يجتمع فيه المسلمون من كل وجه على صعيد واحد على عرفة، ويرتدون لباسا واحدا لا يمتاز به أحدهم عن الآخر، ويدعون الله عز وجل بما ييسر لهم من الدعاء. فهو يوم عظيم يجتمع فيه المسلمون على عبادة واحدة يدعون ربهم، فحق لهم أن يضعوا لهذه المناسبة عيدا يفرحون به. وأما يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع، وحق له أن يكون عيدا لأن فيه صلاة يوم الجمعة التي ميزها الله عز وجل بميزات عظيمة لا تكون من غيرها، فمنها وجوب الغسل لها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محسن، أي على كل بالغ. ومنها أنها صلاة منفردة لا يشاركها غيرها، فلا يجوز جمع صلاة العصر إليها، لأن الجمع إنما ضال بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر. فعلى هذا لو كنت تصلي في مكة صلاة الجمعة وأنت تريد أن تسافر بعد الصلاة فلا تصلي العصر جمعا إلى الجمعة، لأن الجمعة صلاة منفردة لا يجمع إليها غيرها، بل سافر وإذا جاء وقت الصلاة صلاة العصر فصل العصر. هذا هو الواجب.
الحمد لله الذي جعل في كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يا شباب الصحوة ويا آل الدعوة، سينادي المنادي يوما كما نهدي على شيخنا، فنفارق هذه الدنيا للقاء ربنا. فأحسنوا فيما بقي، فسنة الله ماضية وحكمه جاري، والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أحيوا دروس التفسير والسنة والفقه في دين الله، وشددوا في موعظة القلوب وإصلاح السرائر. فما ضر أحدكم اليوم لو كرس جهده وأنفق عمره متعلما على يد الشيوخ والدعاة، فأمتنا مرحومة فيها بقايا من العلماء والصالحين والحمد لله. نوعوا في التلقي ومجالس الدرس، ونقبوا وتعمقوا في مجال التخصص وأثناء البحث. تعلموا من منهج الإمام أحمد
إذ كان يركب كلما يرى شيخه في الطريق، وقد أخذ بطرف ثوبه ليلحق بشيخه ويأخذ منه حديثا. فاركضوا اليوم يا آل الدعوة، أديموا الدعاء لله بأن يبارك لكم في العلم النافع الصالح، ونوعوا في التلقي على الشيوخ، وأحسنوا في التخصص، ووسعوا الاطلاع، اجمعوا القلوب، أصلحوا النفوس، بصروا إخوانكم، ارحموا أمتكم، واعلموا أن ما زيادة العلم النافع إلا رحمة بالأمة لا فرقة، وقربة إلى الله لا قسوة. اللهم ارحم العلماء الربانيين والشيوخ والمصلحين. اللهم انزل شآبي برحمتك على شيخنا محمد وعلى بقية إخوانه من العلماء الذين مضوا والدعاة والمصلحين. اللهم نور له في قبره ووسع له فيه. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر اللهم لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجته عندك، اللهم ارفع درجته عندك، اللهم ارفع درجته عندك. اللهم اجعل منا سيد كلما مات سيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا اللهم في الدين، واجعلنا من أوليائك المقربين، ومن حزبك المفلحين، ومن أهلك الخاصين الذين هم أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نرجوك أن تجعلنا من العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وأن نكون هينين لينين لإخواننا المسلمين، مقربين لا مفرقين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم احسن إلى من احسن إلينا. اللهم من أوصلنا بك فلا تقطع حبله بك. اللهم من أوصلنا بك فلا تقطع حبله بك. اللهم من أوصلنا بك فلا تقطع حبله.
اللهم اقسم لنا شهر رمضان بغفرانك، وجد علينا بفضلك وامتنانك، واجعل مآلنا إلى جنانك، وأعد علينا شهر رمضان والأمة الإسلامية ترقو بالعز والكرامة والسلامة، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله أن يعيدني وإياكم على الخير، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق، إنه على كل شيء قدير.
فجعت لفرط فراقك الإخوان، وتأججت بقلوبهم نيران، علم وفي زاهد متواضع بمكارم وفضائل مزدان، خلقا وخلقا كنت فينا آيتان، كالشمس ليس يعوزها برهان، في كل قلب من فراقك لوعة، وبكل عين مدمع هتان، ما شيعوك وإنما قد شيعوا فيك النزاهة أيها الإنسان، والتف جمع حول نعشك مثلما تلتف حول المقلة الأجفان، وسكنت تنظر للوفاء مجاسما من إخوة أيام كنت وكانوا، يا راحلا عنا ولست براحل، القلب قبرك صار والوجدان، صف الإمام به مكانك فارغ، تبدو عليه ضراعة وحنان، وتساءل المحراب عنك وعهده، يعلو به لدعائك الأرنان، تلك الليالي لا يكف نحيبها،
رمضان أمسى باكيا حيران.
ثم التسجيل والمكساج في استوديو العقيدة. هندسة الصوت أبو نوف، وإخراج أبو عبد الرحمن، مع تحيات مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة، حي الثار، شارع محمد فدا، خلف مستشفى الداغستاني سابقا، صندوق بريد 6486 جدة 21442، هاتف وفاكس 6879919 6814714. كما يسرنا تواصلكم معنا من خلال فرعنا الجديد الواقع في شارع عبد الله السليمان أمام جامع الحمودي، هاتف رقم 6310889. ويسرنا استقبال رسائلكم عبر بريدنا الإلكتروني المدون على الشريط. رحم الله فضيلة الشيخ وتغمده بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.